أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم مع غزوة العسرة أو غزوة تبوك. نسأل الله سبحانه بحمده إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كما نسأل سبحانه بحمده ألا يحرمنا شرف الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أسعد الناس بسنته، وأكثر الناس انتفاعا بسيرته، وأن يحشرنا معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعوذ به سبحانه بحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. طيب، إحنا كنا وصلنا إحنا طبعا لازلنا قبل الغزوة، وكنا في المرحلة اللي بيتم فيها تجهيز جيش العسرة، ويمكن فعلا نقدر نقول عليه جيش العسرة لغاية دلوقتي، يعني حتى الآن نعتبره جيش العسرة. احنا ممكن نسميها غزوة تبوك لما الصحابة يكون رجعوا أو بعد عودتهم، لكن في الحقيقة الغزوة لا تزال في عسرة، يعني هذا الجيش يعني جيش عسرة حتى الآن. لا تزال تلك العسرة وتلك العصرة حاضرة في هذا المجتمع، عصرة إن شاء الله يترتب عليها استخراج مميزات من الصحابة ترفع مكانة بعضهم وترقيه، اختبارات ترقية، وتستخرج آفات من بعض من في هؤلاء المجتمع وتنقيه، فهي اختبارات وترقية وتنقية إن شاء الله. وكان يمكن من أوائل الاختبارات اختبار مهم قوي في تجهيز الجيش، وزي ما قلنا تبوك تجلى فيها المجاهدة بالمال وبالأنفس، تقريبا كل صور المجاهدة. وشفنا صور من إنفاق الصحابة الكرام، شفنا من إنفاق سيدنا أبو بكر، شفنا من إنفاق سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، ونكمل مع بقية الصحابة في هذه المسألة. بعد كده صفحة إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه. روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسند حسن عن أبي سلمة عن أبي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. طبعا سبحان الله، يعني أنا يمكن قلت لحضرتكم قبل كده، يعني ودي فعلا كانت سبحان الله نقلة نوعية في حياة الواحد، يعني مسألة إن الإنسان ما يستنكفش، لا يستنكف إن هو ينصر دين الله أو ينصر الله بكل ما أوتي من قوة، لا يستنكف أن ينصر دين الله أو ينصر الله بكل ما أوتي من قوة. يمكن أنا يعني شخصيا بحد يعني في من عادته حتى من قبل يعني ما الواحد حتى يفكر في سلوك سبيل الاستقامة، أتحرك كثيرا من مسألة المال هذه، لدرجة أن أنا حتى لما كان بيعمل مع الوالد فكنت أنا أصلح الجهاز، بس أنا ما أخدش فلوس. لو حتى بمر كده في البلد وحد طلب مني أن أنا مثلا أدخل أصلح له مثلا الغسالة ولا مثلا المروحة أو أي جهاز من الأجهزة فصلحه ويديني فلوس تعطي راسي في الأرض وأطلع بسرعة سريعا. يعني مسألة المال ده، مسألة أن حد يبقى لي عليه حاجة في المال، أو مسألة أن حد يعني الواحد كان يعني عفيف النفس في هذه المسألة، أو يعني ما يعني عنده أنفة أن حد يعطيه مال أصلا وهو حقه، فكيف يعني بغير ذلك. فالحقيقة بعد الاستقامة موضوع جمع الصدقات أو جمع التبرعات أو الإسهام في العمل الخيري أو غيره، يمكن يعني أنا برضو الحمد لله امتن الله سبحانه بحمد علينا مع مجموعة من أصحابي الصالحين وأنشأنا عمل خيري بفضل الله. أول واحد الحمد لله كان بيسهم في العمل الخيري بجهده بماله، لكن إن أنا أقول مثلا نجمع تبرعات أو نفق يعني كلم الناس مثلا في صدقات أو كلام من ده، لا أما لم أكن أفكر في ذلك. حتى لما أسست هذا العمل أسسته على المنطق الإنتاجي لا الاستهلاكي، يعني ما أسستوش على منطق إن أنا أخذ من حد تبرع أو حاجة زي كده، يعني برضو ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كنت أتجنب هذا الخط. يعني لو شيء أتى يعني يأتي خيرا، وبالعكس كنا كمان يعني في الغالب يعني ما بنستقبلوش سريعا، يعني ربما كنا نفكر هناخد من مين الأول ده، وفي نفس الوقت برضو عشان يعني مش عارف إحساس اليد العليا، يعني برضو إن إحنا يعني المهم حاجات من هذا القبيل. شيء جاء لغط عندنا خير. بعد شوية الواحد برضو اقتنع بأهمية الأمر ده، بس لا أستطيع أن أبشره بنفسي إطلاقا، يعني ما يعني نفسي ما قصدي انا بشرح لنفسي، ما اعرفش بقى الشيطان ممكن يجي الواحد وهو يقول لك بياخد الفلوس وينفقها، ولعل برضه يمكن ساعتها برضه الواحد لم يكن يعني مستقر ماليا او اقتصاديا، الواحد برضه لعل ممكن النشأة في اسره متوسطه الحال خلي الواحد برضه عنده حساسيه من هذا الباب، يعني او ان يظن به سوءا. ودائما انا بقول اللي بيتصدى للناس وخصوصا في اعمال الخير لابد يكون حريص جدا جدا انه لا يمس بشيء، يكون حريص جدا جدا ان لا تمس امانته المالية ولا امانته الخلقية بشيء، يعني لانه تصدى للناس، فهو ثوب ابيض تصدى للناس اي بقعة سوداء فيه ستظهر، يعني يكفيه البقعة السوداء اللي يراد التصاقها به كذبا وزورا وبهتانا، كمان هو نفسه بقى هيجيب بقعة سوداء ويضعها في هذا الثوب الابيض، فلابد أن يكون الإنسان حريصا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ الكلام ده جدا، يعني لا أريد أن تتحدث العرب أن محمدا أقتل أصحابه على رسلكم أنها صفية زوجي، كان حريص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع يعني أي شيء، لأن ده مهم إذا تصدى المرء للناس، لأن جزء كبير من انتفاع للناس معه مرتبط بثقتهم فيه يعني. ولذلك أهل الإجرام والفساد لما يريدوا ان هم يوقفوا امر من امور الخير يحاولوا يهزوا ثقة الناس في القائمين عليه، يهزوا ثقتهم فيهم من ناحية المالية او من ناحية الاخلاقية او غيرها. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه بحمد ان يسبل علينا ستره الجميل وان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه، وألا يشمت بنا عدوا ولا حسدا، يعني نسأل الله أن يحفظنا بالإسلام القاعدين ويحفظنا بالإسلام الراقدين ولا يشمت بنا أعداء ولا حسدين. مهم، فكان بعض يعني أصحابي صديقي يعني كان ما شاء الله بقى نشط جدا في هذا الباب وحريص جدا في هذا الباب، يعني وما كانش يجد هذه الغضاضة يعني، لكن أنا يعني سبحان الله يعني ذكرت ذلك كثيرا ولا أمل من تكراره، إن كانت سورة الحديد بالنسبة لي نقلة نوعية حقيقة، يعني سورة الحديد لما تدرسناها في معهد العلم والعمل عندنا في نصف كانت نقلة نوعية لي في هذا الباب، إن الواحد سألت نفسي هو أنت يعني لماذا يعني تستنكف عن القيام بذلك، والحقيقة إن استنكاف يعني إن أنا ما أخذش من حد، أنت مين عشان أخذ منك أو كده، لماذا تستنكف عن القيام بذلك؟ انت يعني انت كده يعني مش هين عليك ان انت يعني مش هقول تذل نفسك، بس مش هين عليك انك تتعب نفسك شويه وتخالف مراد نفسك لله. هذا مثلا المال الذي جمع لو جمع ان شاء الله واطعم به مساكين وعولج به مرضى وخدم به كتاب الله، فده حاجه عظيمه جدا، انت ليه يعني هذه غنيمه بارده. أنا كنت بركز أكتر على مسألة بقى الجهد، بذل الجهد وبركز أكتر على إن إحنا نفسنا نجمع من فلوسنا الشخصية، نحاول نعمل نشاط ما يدر مثلا دخل إحنا يعني نحرك من خلاله أنشطتنا الخيرية يعني أو القرآنية، يمكن كان ده تركيز الواحد الكبير، يعني يمكن ده خلى الواحد برضو عنده عقلية نوعا ما في الاستثمار في الخير. ولا زال برضه انا في رايي ان ده هو المعول الاساسي في اي نشاط خيري، ان ما ينبغيش ان هو الانسان يعتمد فيها على اوساخ الناس. النبي سمى الصدقات اوساخ الناس، فلا يعتمد المرء فيه على ذلك اصلا. يعني الخير ما ينبغيش ان هو، لا ينبغي ان يكون الخير غير مؤمن، لابد ان يؤمن، يعني يؤمن يعني بالاسباب الارضيه. يمكن من النقاط اللي كانت مهمة بالنسبة لي هي فكرة ان انت والله، طب انت ايه اللي شغلك ان انت يظن بك؟ طب مولاك يتولاك، يعني مولاك هو يعني كفيل، اصل انت ممكن يظن بك بدون اي شيء، يعني يظن بك بغير شيء يعني. ويمكن سبحان الله كان قبلها فترة كده الواحد يعني ابتلي ابتلاء ما، يعني افتري فيه عليه، ف ويعني وزيد عليه كثيرا يعني. فقلت وربما انت بدون شيء يفتر عليك، ف يعني انت مولاك كفيل بان هو، لو انت صادق فعلا ومخلص لله، فمولاك كفيل بان هو يدفع عنك هذه الاشياء يعني او هذه التهم. ف بس برضه فضلت الواحد برضه يعني هذا الامر بيتعامل معه بذات عزه النفس، بس مش عزه النفس بقى الشخصيه، عزه النفس الخيريه. ودي برضه نصيحه انصح بها للعاملين في مجال الخير. معلش انا النهارده لما حضرتك بتيجي تاخد مني فلوس علشان خاطر تروح مثلا تنفقها في خدمه القران، او تنفقها في خدمه الايتام، او تنفقها في خدمه اي حد، انت حضرتك اللي ليك الفضل عليا، مش انا اللي ليا الفضل عليك. حضرتك لازم تكون فاهم كده، يعني انا ماليش فضل عليك، ماليش اصلا كمان ان انا اولا اتعبك، ماليش ان انا اكلمك بشكل مش كويس، ماليش ان انا اصلا حتى كمان اعاملك كاني بتهمك، ماليش ان انا اقعد احاسبك وراقبك ومش عارف كاني مش واثق فيك، لان انت اصلا انا من الاول انا حريص، انا اتحرى، انا حضرتك النهارده تتعامل معايا انا لازم اتحرى، مش اي واحد اتعامل معاه، يعني كان انا بستثمر، انا بتاجر مع حد، مش اي واحد اتاجر معاه او استثمر معاه، لابد ان انا اكون حريص ان اللي اتاجر معاه او استثمر معاه ده يكون اهل للثقه. خلاص طيب، اما واذا حصل انت اهل للثقه يبقى خلاص خلص الكلام. يعني فانا ماليش ان انا اكلم حضرتك باسلوب مش كويس، او احسسك ان انت كما لو كنت مش موثق فيه ولا سارق فلوسي، ماليش ان انا برضو اقعد احاسبك يمين وشمال واعمل فيك ومش عارف ايه الكلام ده كله، واحطك في ضغط وستريس. كفايه عليك الضغط بتاع ان انت هتستثمر المال ده في الخير. فانت يعني لازم دي نقطه تكون حاضره، انت حضرتك اللي متفضل عليه. انا هبقى قاعد في البيت نايم على سريري، ولا متكئ على في الانتري بتاعي على اريكتي، وانت حضرتك يعني بتكابد وبتتعب وبتروح وبتيجي عشان عدات حسنات انا يشتغل عشان يدخر لي حاجه في الاخر. مين اللي الفضل على مين؟ مين اللي الفضل على مين؟ يعني دي مساله لازم تكون مفهومه اصلا. يعني حتى انا كنت بقول في اوقات في عبارات نضطر نقولها للناس رغم انها يعني ما يفضلش الواحد يقولها. يعني في، هنفترض ان حضرتك النهارده جيت، انا عندي بيت، يعني البيت ده مش بعمل فيه حاجه، او ربنا موسع عليا وعندي بيت تاني ولا عندي شقه تاني. حضرتك جيت قلت لي طب انا ممكن اخد منك، فانا مش جيت قلت لي، انا جيت عرضت عليك قلت لك يا فلان ممكن تاخد الشقه دي تشغلها مثلا في خدمه كتاب الله، ممكن تاخد الشقه دي مثلا تاجروها وتاخدوا منها مثلا اللي يطلع تنفقوا مثلا في خدمه الايتام او في نصره الدين. انا قمت عرضت على حضرتك هذا العرض. خلاص حضرتك النهارده انا عارفك واثق فيك خلاص، ومطمئن ليك وعاجبني نوع النشاط انت شغال فيه. خلاص انا اديت حضرتك الامر ده، يعني اجي بقى بعد شويه انت مش عارف ايه وانا حاسس كذا وانا حاسس ان انت مش نشيط، او انا مش، لا معلش بقى ساعتها معلش انا يعني انت ممكن تقف وتقول لي، تقول لي معلش يا دكتور مع احترامي، انت اصلا لو انت جبت، لو انت عامل مشروع استثماري في الدنيا ورحت جبت ناس قلت لهم قوموا على هذا المشروع واملوا المكان ده شغل، تمام، هتصرف عليهم كام في الشهر؟ ومش هيدوك انتاج اصلا، ومش هيشتغلوا باخلاص، ومش هيعملوا حاجه. معلش انت حضرتك كل اللي عملته في الدنيا ان انت اديتني مكان وقلت لي، وهفترض حتى هقول لك انك بتنفق على هذا المكان، اديتني مكان وقلت لي انا انا عايز الله يكرمك ان ده يجيب لي سواد، يتملى شغل يعني خيري عشان يجيب لي سواد. معلش انا اللي ليا الفضل على حضرتك مش اللي ليا الفضل عليه. معلش حضرتك يعني انت قاعد في بيتكم كده مستريح، ما بتكبتش اي حاجه ولا بتعاني اي حاجه، وتيجي كمان بدل ما تيجي لما تيجي تشوفني بدل ما تقول لي ربنا يعينك وينصرك وييسر لك وبتاع، تيجي تقول لي مش عارف ايه وانا كذا وازوم كذا. لا طبعا، يعني باي منطق يكون هذا؟ فاللي عايز اقوله، اللي عايز اقوله، لا، ما ينبغي لمن يتصدى للعمل الخيري ان يذل نفسه. ما ينبغي لمن يتصدى للعمل الخيري ان يذل نفسه. ما ينبغي لمن يتصدى لخدمه القران ان يذل نفسه. يعني ما جعل الله القرآن بدار مذلة، ما جعل الله المتصدي لخدمة الناس بدار مذلة، إلا بقى معلش أنا آسف بقى اللي هم إيه، يعني نسأل الله العافية، اللي هم الناس اللي مش مخلصين ولا صادقين ولا متجردين، دول فدول بقى دول معلش هو أصلا ليه منفعة شخصية، إنما المتجرد لله سبحانه وبحمده اللي ملوش منفعة شخصية، اللي هو بيعمل العمل ده لله، ما ينبغي أن يجعل نفسه بدار مذلة، ينبغي أن يكون عنده عزة نفس وأن يعز ما يحمله، وأن يعز ما يحمله، يعني ده لازم يكون حاضر بشكل واضح وصريح. ما يجعل المرء أبدا ما يجعل المرء أبدا ما يسمح لأحد إن هو يستذله ولا يكسر عينه ولا إطلاقا ولا يعامله بطريقة، لا ما كده مع ألف سلام، الله الغني أنتم الفقراء، وإن تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مكتوبة لغيرك، مع ألف سلام. الحقيقة من الحاجات اللي صراحة عملت نقطة تحول في مع الواحد برضو في المسألة دي، ابان هذه الفترة بعض الصالحين والصالحات العقلاء الحكماء المخلصين المتجردين. ازاي؟ يعني انا لا انسى ان في مره واحد ما يعني قال لي دكتور انا حابب اشارك معكم في الامر الفلاني، انا ما استطيع ان اشارك يعني بوقتي او بجهدي بس احب ان اشارك بمالي. قلت له في الحقيقه والله احنا مش عايزين ومش محتاجين وكده وربنا يغنينا، وفي الحقيقه كده انا برضو ما بحبش اصلا اقبل يعني من، وبرضو ما بقبلش من حد ما اعرفوش، لازم يكون حد ثقه. قلت له صراحه انا ما اعرفش، انا ما يعني معلش ما كذا. المهم يعني ساعتها قال لي كلام يعني ما فحواه على ما اذكر، قال لي اخي انت يعني اولا انتوا اللي هتبقوا متفضلين عليا مش انا المتفضل عليكم، وساعتها كان اسهام في نشاط طبي يعني. ثانيا يا سيدي يعني انت ليه مصر تحرمني من الخير؟ يعني ليه مصر تحرمني؟ انا عايز اشارك معاكم في الاجر باي حاجه، يعني انتوا مش هنقص من اجركم حاجه، بس انا يعني نفسي اشارك معاكم في الاجر. فصراحة يعني الكلام بتاعه اتكرر بقى هذا الموقف من أكتر من حد من الناس الأفاضل، فبدأوا يدوا الواحد حق فعلا. طب هو سبحان الله ليه الواحد يحرم مثلا حد من المسلمين الصادقين من الأجر؟ هو فعلا نفسه يؤجر، هو مش يستطيع أن هو يؤجر بجهده أو أو يعني بفكره أو حتى بوقته، بس هو سبحان الله يستطيع أنه يعني عنده من المال ما يستطيع أن يؤجر به، فحابب يشاركنا، حابب يستثمر معنا في الخير، فليه نحرمه من ذلك؟ وفي نفس الوقت واحد الحمد لله بيتكلم بمنتهى الأدب والاحترام، وانت في تعاملك معه بمنتهى العزة، بمنتهى العزة، فخلاص يعني الحمد لله خلاص قضي الأمر. يعني انت ليه أصلا يعني ليه تقفل الباب ده؟ وفي نفس الوقت انت سبحان الله لما تكون صادق ومخلص لله سبحانه بحمده مولاك هيتولاك، مولاك هيتولاك ومولاك يكتب لك سبحان الله الأجر ده. فسبحان الله لما الواحد بدأ يعني كده بقيت مثلا أتوسم خيرا في بعض الأفاضل، لما يكون عندنا حاجة قول والله عندنا كذا كذا وأنا حبيت أبلغك، بس برضو يعني بإيه الحمد لله بأسلوب في نفس العزة دي. لقيت بقى يعني الحمد لله تقريبا يعني المعظم او الغالبيه ردود افعالهم جزاك الله خير وبالله عليك تبقى تفكرنا وتذكرنا واي حاجه فيها خير احنا ممكن ما نعرفش بلغنا احنا نفسنا نسلم معاك. فالواحد سبحان الله يعني منذ هذه اللحظات مع تلك السوره العظيمه سوره الحديد، وفكره ان انا النقطه الفارقه بالنسبه لي كانت ان انا يعني وده اللي يمكن يعني هيج علي هذا الكلام او قدح زناد هذا الكلام، النقطه الاساسيه بالنسبه لي كانت ان يعني شهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من اغنى قريش اصلا يعني بيتا، وهو المفترض النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قلنا في يعني في طائفه البيزنس من لو صح التعبير رجال الاعمال تجار الكبار، وليس أعز منه نفسا في قريش كلها، يعني ليس أعز منه نفسا على الأرض ساعتها، وليس أكرم منه نفسا وليس أكرم منه على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يستنكف أنه يذهب بنفسه يجمع من الصحابة الصدقات، ما كان يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلي حد من الصحابة يبسط ثوبه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للصدقة، وخصوصا الحمد لله طالما بفضل الله في وسط يعني طائفة المؤمنين أو في وسط المسلمين. فلا بس سبحان الله بعد كده بقى يعني الواحد في العمل الطبي اكتشفت أصلا أن مثلا يعني أن كل المؤسسات الكبرى في العالم كلها فيها اصلا ديبارتمنت او فيها قسم اسمه الدونيشن، يعني التبرعات، يعني مؤسسات كبيرة قائمة على كده. وبالعكس وبيعملوا اعلانات على التبرعات دي، وبياخدوا المتبرعين يكرموهم وبيعملوا ايه فيهم وبيذلوا نفسهم ليهم. فسبحان الله. المهم يعني الحاجات دي كده تظاهرت على انها تخرج يعني هذا الامر من قلب الواحد، الحمد لله، الاستنكاف من دعوه الناس للاسهام في خير ما، يعني مع برضه لا زال مساله الحفاظ على شروط عزه النفس، وشروط اللي برضه ان الانسان ما يذلش نفسه ولا يهين نفسه لحد، ولا يسمح لحد ان هو يبيع ويشتري فيه ولا يكسر عينه. لان بفضل الله الحمد لله ما نتقاضى عليه فلسا، والحمد لله يعني ما كانش انسان بيدفع الحمد لله ما ياخذ ابدا يعني بفضل الله، فحاجه لمنفعته الشخصيه. فسبحان الله يعني هذا الامر يمكن كانت العلامه الفاصله فيه هو شهود الواحد لحاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو وما استنكفش يعمل كده. ولماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ النبي في حياته العادية الشخصية ابتداء ما كان هو من ماله الشخصي أو ماله الخاص، كان يطعم المسكين، يحمل الكل، يكسب المعدوم، وكان على ما يبدو أن كان فيه يعني شبه كده جمعية خيرية صغنونة كده ما بينه وبين سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر وصفه ابن الدغنة بنفس الأوصاف اللي سيدنا خديجة وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما يبدو ان هم كان ده نوع من الاصلاح الاجتماعي او الحراك الاجتماعي اللي كانوا هم شغالين فيه قبل بعثته. وبعد بعثته اصبحت الحاجات اكبر من ان هو واحد شخص يعني بماله الخاص حتى مش هيقدر يغطيها لو هو ولو حتى بمال المقربين منه، فاصبح الامر محتاج ما هو اكبر من مصالح المسلمين. فلم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقوم بذلك، فقلت خلاص يعني انت لست اعز نفسا من النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بقول الكلام ده لكثير من اخواني واخواتي اللي هو ربما يستنكف لما يكون مثلا في مال يجمع مثلا لاطعام المساكين، او مال يجمع لرعايه الايتام، او مال يجمع لخدمه كتاب الله سبحانه وبحمده، او لنصره الدين. بعض الافاضل والفضليات يقول لك اصل انا بتكسف، اصل انا مش عارف، لا اصل ما حدش يظن بيا سوء، اصل مش عارف ايه. الحمد لله اهم نقطه ان الانسان يعني في رايي دايما ان هو يعني يخلص ويصدق، يخلص لله، يتجرد لله ويصدق، يتجرد لله. يعني انا اذكر ان في امر ما كان سبحان الله نوات خير كبير، يعني كنا جالسين في المسجد انا ومجموعه من زملائي الاطباء، فكنا بنتكلم عن امر ما يعني، فكنا في المفترض عمل خيري طبي يعني، ونريد ان اجمع لهم مبلغا من المال. فقلت لهم سبحان الله دلوقتي بالله عليكم احنا لو رحنا لواحد من اهل الارض وقلنا له احنا عايزين يعني نعمل حاجه كده مشروع يعني للحديث عنك وللدعوه ليك ولتحبيب الناس فيك وكلام من ده، وهو موسر وعنده مال كتير ومش فارقه معاه، هل هيتاخر عننا؟ قالوا لا بالعكس، ده يعني يشكر ذلك لنا. قلت لهم لا، ممكن يتأخر عننا لو في حاجتين حاضرين. قالوا ايه؟ قلت لهم الاولى ان هو يحس ان احنا مش متجردين. يعني ايه مش متجردين؟ ان حد فينا ليه غرض خاص، اصل ايوه البتاع اللي هنعمله ده اصلا انا مش عارف اخد من وراك كذا واستفيد من وراك كذا لو شعر بهذا. التانية انه ما نكونش صادقين، ما نشوفناش ناس فعلا بنبذل جهدنا وبنستفرغ وسعينا وصادقين فعلا، وان احنا حتى ساهمنا احنا بنفسنا بمالنا اولا. قلت لهم لله المثل الاعلى، نفس القصه، اي امر من الخير نريد انجازه لنصره دين الله ربنا يحبه، وربنا يعني بالعكس ييسره كمان. طيب بس امال ليه تعثر؟ في اوقات من اسباب تعثره ان يكون الناس القائمين عليه مش متجردين، ليهم منفعه خاصه. المنفعة دي قد تكون مادية أو معنوية. مادية أنه ممكن هو أصله اللي أنا هشغل المشروع ده وربنا يكرمنا بقى وأخذ منه مرتب بدل ما احنا قاعدين فاضيين كده. ممكن يكون ما هيسرقش المال، بس يعني هو ليه منفعة خاصة، هو شغل ابني معايا، شغل بنتي معايا، شغل مش عارف مين، وأشياء من هذا القبيل. أو ليه منفعة معنوية، ان انا بقى عملت النشاط الفلاني ويتقال كذا ومش عارف ايه، والواحد نفسه يعمل نشاط بقى وعايز كذا ونفسه بقى، وش معنى دول عملوا في المكان الفلاني واحنا ما عملناش، المفروض نعمل حاجه تانيين. دي الاولى. التانية انه ما يكونش صادق. ما يكونش صادق يعني ايه؟ ما يكونش بيستفرغ غوصه فعلا بقى بالاخذ بالاسباب، ياخد بالاسباب ان هو يدرس الامر كويس جدا 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 جدا، يعني يبقى عنده دراسه جدوى ولا احسن دراسه جدوى بتتعمل من اقتصاديين في العالم، يدرسه بشكل كويس جدا بدل ما يهدر اموال الناس، يهدر اموال الناس، يضيع اموال الناس، ياخد اموال الناس ويروح يضيعها اصلا في كلام فاضي ولا في امر غير مدروس ولا في امر ما فيهوش نفع. انا شخصيا كتير جدا يعني في فتره ما عرض علينا مستشفى، تعالوا خدوا المستشفى تشغل، قلت له انا لا استطيع، انا ما اقدرش اشغلها دلوقتي، فانا اسف مش هاخدها، ان انا ما اخدش اموال الناس اهدرها ولا اضيعها اصلا، انا هاخد الحاجه اللي انا اقدر فعلا اشتغل فيها واقدر اعملها او اقدر ان انا يعني ما يهدرش فيها حاجه. مثلا المشروع الفلاني اقول له لا انا مش هعرف اشتغل فيه، ما اعرفش اعمل فيه حاجه، انا ما عنديش كوادره ولا عندي الخبرات الكافيه فيه ولا عندي الوقت اللازم ليه، انما انا مجالات عملي كذا كذا ده اللي انا استطيع ان اشتغل فيه كويس الحمد لله، وعندي هنا خبرتنا فيه واضحه بفضل الله. فسبحان الله يعني يكون الإنسان صادق في مسألة إن هو دارس الأمر كويس، والنقطة الثانية يكون صادق في إن هو استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب. إن كنت أقول لهم إن أنا من نفسي من مالي أبدأ، يعني دي مهمة جدا، زي ما شفنا هنا في تبوك الصحابة النبي لما دعا ما قالوش إيه لا إحنا هنجاهد بنفسنا بقى بلاش مالنا، لا أنا أول واحد أخرج مالي، أنا أول واحد أخرج من مالي أصلا، أخرج مالي. واحد يقول طب فين الرسول؟ الرسول خرج من ماله كله أصلا، الرسول خرج من ماله كله أساسا، فحتما لما النبي يدعو للصدقة لما في حاجة في بيته كل اللي في البيت ده طالع أصلا، يعني حتما يعني، فده أساسي، ده غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فان انا ابتداء، انا ابتداء ان انا افعل ذلك، يعني ان انا افعل ذلك ابتداء، ان انا اخرج انا ولو 5 جنيه ولا 10 اخرج ما استطيع، يبقى انا كده جاهدت بمالي ونفسي ابتداء، واكون صادق بقى في الحرص على الامر ومتابعته ومش عارف ايه. ومع للاسف الشديد بعض يعني للاسف ودي حاجه محزنه، بعض الناس مثلا الصالحين ممكن حد يقول له على فكره طب انا بالله عليكم عايز اسهم معاكم في كذا وانا في المبلغ الفلاني او في الشيء الفلاني او في كذا، تلاقيه طنشه يكبر دماغه عنه مش عارف ايه، لغض من الشخصين سواء لجله حاجه من حاجات الدنيا ويضيع هذا المال. فالشاهد اللي اقصده اذا كان المرء مخلصا صادقا لا يخذله الله سبحانه بحمده في هذا الباب ابدا. فالشاهد يعني بعض اخواني واخواتي الافاضل والفضليات يعني بتلاقيه بيستنكف عن حاجه زي كده، لا يستنكف اصلا، يعني ابتداء انت ما تستنكفش ما تتكسفش. تتكسف من ايه؟ انت ما بتاخدش حاجه ليك، زي النبي قال اصلا حتى قال على الزكاه قال صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في الاخير انت ما بتاخدش حاجه ليك اصلا. النقطه الثانيه ان الانسان تهون عليه نفسه في الله، المشكله في سبيل الله ان الانسان يعني حتى لو افترضنا جدلا انه يظن بيه ولا ما يظنش بيه، ودي برضو نقطه مهمه بقى يعني هتيجي معانا بعد شويه، اللي هو برضو لازم الانسان يختار يظن بيه او ما يظنش بيه، لا ما يسمحش للشيطان يعكر عليه صف الامر ده بهذه الاشياء، لكن ده ما يمنعش ان يكون ان يمارس الامر هذا المرء هذا الامر بعزه نفس، بعزة نفسه مش بتكبر على الناس، مش عارف ايه برد عليك، لا يعني بس، لكن يقول له جزاك الله خير تقبل الله منك يا رب يكرمك يا رب ويشجعه ويحضه لا بأس، لكن بعزة نفس، ما يزلش نفسه لحد، ما يكسرش نفسه لحد، ما يتعلقش بحد. يعني في اوقات انت ممكن تتخيل كده نشاط من الانشطه تقول بقى ان شاء الله فلان ده بقى لما هنكلمه باذن الله مش عارف ايه هيدعم النشاط ده، وسبحان الله وياخذلك لانك تعلقت بيه ما تعلقتش بربك سبحانه وبحمده. فانت برضو ما ايه يعني للاسف من الحاجات المحزنه ان الناس تمارس هذا الامر يعني بغير عزه نفس، لا بعزه نفس وبتعلق بمولاك سبحانه وبحمده، وبرضو بتخير للي انت بتتعامل معاه. يعني في نوعيات من الناس لو صدر منهم تصرفات لا تتعامل معهم مره اخرى خالص، يعني واحد لقيته مثلا يشكك في نزاهتك لا مع الف سلام، واحد لقيته مثلا بيعاملك باسلوب مش عارف ايه ويبيع ويشتري فيك لا ما فيش تعامل معك تاني خلاص على كده قضي الامر. واحد يعني هيقعد يضيق عليك، يعني يا جماعه ودي نصيحه بقى يعني لبعض اخواننا اللي بيساهموا في الخير، الناس اللي بتعمل في ابواب الخير كفايه عليها اللي هي فيه، يعني عشان واحد النهارده مثلا يكون عنده مكان صغنون قد كده بيعلم فيه كتاب الله او يخدم فيه كتاب الله، الناس متصورة يعني ايه بقى والدنيا حلوة، لا بيكابد مكابدات كتيرة جدا، مكابدات كتير كبيرة في استمرار المكان ده ومش عارف الإدارة المالية بتاعته، بيكابد في الإدارة البشرية بتاعته والإدارة الإنسانية، بيكابد في إدارة الناس أصلا اللي هم الجمهور المتردد على هذا المكان أو المنتفعين بهذه الخدمة أو بهذا الخير، يكابد أصلا في مضايقات إدارية بتحصل له مش عارف إيه وكلام من ده، يكابد أحيانا في مضايقات أمنية إن هو يظن بيه إن هو مش عارف في حاجة لغاية ما يطمئن إليه إن ما فيهوش مشاكل ومش عارف كذا، وبرضه ما بي يعني ما بي ما يعني يعني هو ما بيبقاش بيشتغل يعني في جو صحي 100%، ما بيروحش مثلا يقول لهم مثلا في الكهرباء على فكره انا مكان خيري، بيقولوا له لا براحتك، لا ده عادي خالص، ده بيعاملوه بيعتبروه مكان تجاري استثماري، ما بيروحش لبتوع المايه بيقولوا لا، ما بيروحش مش عارف لبتوع ايه، يعني المناخ نفسه غير مشجع للعمل الخيري اصلا، غير مشجع للعمل الخيري اصلا واقعيا، يعني المناخ نفسه مش مشجع للعمل الخيري صراحة حقيقة، يعني رسميا مش مشجع لعمل خير. الحمد لله مصر فعلا فيها عمل خير كبير وفي أماكن كتيرة أو بلاد المسلمين بفضل الله مليانة، بس المناخ البيروقراطية ومناخ مش مشجع في الحقيقة. القوانين أيوة ممكن تكون حلوة وداعمة للعمل الخيري، لكن التطبيق على الأرض لا، مش مشجع، مناخ مش صحي إطلاقا. غير بقى مناخ بقى يعني الدخلاء على هذه الأبواب والمنافسين فيها، يعني المناخ مش يعني ليس بهذه يعني الصورة الوردية المتصورة، يعني أي ممكن يكون بالصورة الوردية دي للناس اللي هم المنتفعين، الناس اللي هم واخدين الموضوع ده بيزنس على حد تعبير. واحد من اعرفهم مره، واحد يعني كان شغال في وزاره الشؤون الاجتماعيه، فبيقول له يا عم تعمل لك جمعيه ده بيزنس حلو جدا، يعني ايوه ده ممكن يكون بيزنس لبعض الناس او ممكن يكون بالنسبه لبعض الناس هو، انما الناس الصادقين المخلصين المتجردين فيه المحتسبين فيه لله سبحانه بحمده بيكبدوا مكبدات كتيره، فاحنا ما نزودش عليهم بقى الامر ده، ما نزودوش عليهم يعني ببعض المعاملات التي قد تكون لطيفه يعني. ولو حصل انا بقول اهو، يعني انا شخصيا ده منهاجي ومنهاج يعني اخواني واخواتي معي في هذا الامر، لو حصل ان الانسان وجد شخص من هذا النوع لا معلش احنا اسفين. ليه؟ لان من اتى به ياتي بمئة غيره يعني، وهو اللي يخسر يعني. خلاص ما بقولش ان الناس نتكبر على الناس ولا نعامل الناس بعنجهية ولا الكلام ده كله، بالعكس يعني الامر فيه الاحترام المتبادل. طيب اللي هيج علينا هذا الكلام او قدح زناد هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نلاحظ هنا ما استنكفش ان هو يقول لاصحابه تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا، ما لهمش تصدقوا فاني اريد ان اكل واشرب، تصدقوا فاني اريد ان انا اغير عربيتي، تصدقوا فاني ان انا اريد ان انا اجيب شقه تمليك، تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا، هذا لكم يعني ليس لي، هذا لدين الله، لله ليس لي. فده يكون الانسان مستحضره في نفسه، لان في الحقيقه كثير من اعمال الخير واعمال البر يعني مش هتقوم بهذا المنطق، منطق لا مالناش دعوه. وفي نفس الوقت برضو كتير من الناس اهل الخير والبر والصالحين والصالحات نفسهم يعملوا حاجه بس مش عارفين، يعني مش عارفين مش لاقين حد واثقين فيه، مش عارفين ان ده مثلا ممكن يوافق ان هو ياخد منهم او يشتغل معاهم او يشاركهم في الخير اللي هو بيقوم بيه، مش عارفين انه عنده احتياج اصلا. بل ما هو ابعد من ذلك ان الشخص العادي اللي زي حالتنا كده بيبقى نفسه حد يستخرج منه صدقه، يعني حتى انا عندي حاجه مثلا مش مشكله اتزنق شويه واتصدق بيها بس تبقى ابقالي في الاخر، حد يعني جزاه الله خير اعانني على حمل زادي الى الاخره، يعني يعني خدني حمل زادي الاخره. والشيء بالشيء يذكر بقى، احب انبه هنا ضروري جدا على مساله ما اتكلم فيه دائما هو ترشيد العمل الخيري، ترشيد العمل الخيري، ترشيد الانفاق. يعني ايه ترشيد الانفاق؟ يعني ما نطلعش كتير يا دكتور، لا يعني احنا من الضروري قوي ان احنا اذا تصرفنا نتصرف تصرفا راشدا. يعني ايه تصرفا راشدا؟ يعني ما نروحش ندي مالنا لاي حد، يعني لازم نكون احنا يعني حريصين كويس جدا جدا ان احنا يعني انا ما بقولش نيجي نقول للشخص بقى انت مين، لا اسال عنه كويس، تحرى عنه كويس، ممكن تسمع منه تمام زي الفل، بس بلاش الايه يعني بلاش اللي هو ان انت كده اصل فلان معرفه فلان مش عارف ايه وبيعملوا كذا، بلاش الكلام ده يعني، وبلاش ومش عايز مش عايز اقول يعني اغلب الناس اللي بتزيط اعلاميا يعني الله المستعان، يعني برضو مش ده انا بقول كتير من اللي بيزيط اعلاميا في الغالب انت ما انتش يعني، حتى كنت بقول لبعض اخواني مثلا اللي بيعملوا في ابواب الخير، ليه تروح واحد فقير ولا يتيم تروح تصوره وتذله وتكسر نفسه؟ يقول لك اصل عشان الناس المتبرعين ومش عارف ايه. طب خلاص شيل المتبرعين، خليها في ارشيف عندك. ليه انت يعني حط حاجه على وشه؟ طب ليه انت بتقعد بقى تحطها على صفحاتك وتعلنها وتوديها؟ ليه اصلا الكلام ده اصلا؟ ليه؟ ما انت لو ان عشان الناس بقى المتبرعين، او عشان الناس اللي عطتني فلوس تثق فيا، خلاص ابعتها لنفس الشخص ده بس، كفايه يتاكد ان ده حصل. بلاش خالص يعني، يجي يتفرج بنفسه، اعمل له يا عم فيديو لايف يشوف. خلاص بقى متوفر دلوقتي. لما فكره بقى الناس كده وسبحان الله وعدم مراعاه نفوس الناس وجرحهم، يعني ده ربنا بيقول قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، يتبعها اذى. يعني الاحسان المعنوي مقدم الاحسان المادي. وسبحان الله في هذا الباب ربنا قال فاما اليتيم فلا تقهر، اما السائل فلا تنهر. يعني اول حاجه ما تؤذيهوش معنويا، حتى لو كنت مش هتقدر تحسن اليه ماديا، يعني احسن اليه معنويا حتى مش هتقدر تحسن اليه ماديا. ودي حاجه مهمه من فلسفه العطاء في القران لو صح التعبير، من السمات المميزه لمفهوم العطاء في القران الكريم، ان هي مش ان هو مش مش مجرد يعني كلمه حرج يعني، او مش عذرا، مش مجرد ايه عمل اللي انت بتقوم بيه مادي وخلاص، ومش همك النفس. انت بتتعامل مع نفس بشريه، ما بتتعاملش مع ترابيزه، ما بتتعاملش مع كرسي، بتتعامل مع نفس بشريه. لابد ان يراعى هذا الامر بالنسبه للانسان. فيعني دي من الحاجات اللي برضو انبه عليها، ترشيد العمل الخيري، انك تتخير كويس جدا اللي تتعامل معاه. والنقطه الاهم بقى تتخير النشاط اللي هتنفق فيه. وانا ده وجهه نظري، ممكن اكون مصيب او مخطئ، وخصوصا الواحد يعني الحمد لله يعني امتن الله علينا ليه فتره يعني مهتم بهذا الباب، يعني فتره تخلاف 15 سنه او اكتر، يعني الحمد لله عنده اهتمام بالباب ده. انا عم فتره قصيره بس الواحد شاف في حاجه كتير الحقيقه. في رايي ان في هذه الازمان الاحسان الى الانسان في باب الايمان اعظم من الاحسان اليه في باب الابدان، وخصوصا الاحسان اليه في باب القران. يعني في رايي هذا في هذا الزمن، يعني انا لو معايا جنيه وحرك خيرتني استخدمه في باب الاحسان لابدان هذا الانسان، ايا كان الانسان بقى يتيم فقير مش عارف ايه الكلام ده كله، مثلا انا استعمله في انهي باب؟ احسان الابدان والاحسان الى الايمان. لو انا شخصيا هتقول لي، انا هقول لحضرتك قولا واحدا في باب الايمان، لان باب الابدان ده اصلا عذرا يعني هو كده كده ابتداء احنا مطالبين بتقديم الايمان على الابدان خلاص. ثانيا اصلا الواقع ان كل الناس بتشتغل في هذا الباب، حتى المؤسسه الرسميه، حتى الدول شغالين في هذا الباب. يعني الانفاق على ده، على ان على المساله الايمانيه البدنيه للشخص، اليتيم المسكين الفقير، كله شغال على ايه؟ يوكله يشربه مش عارف، يعملوا له رعايه صحيه مش عارف، الكلام ده كله تمام، كل ده شغال. انا بقول لكم يعني، وانا الحمد لله واحد خلال تجربه في هذا الباب، فكله شغال في هذا الباب. دي ده ابتداء، سواء كان حتى مؤسسه المجتمع المدني، المؤسسات الرسميه، سواء كان حتى الافراد وكده، كله مركز في هذا الباب للاسف الشديد. يعني وفي بابين مهملين بشكل واضح في مواجهه الابدان، العمران يعني حتى عمرانيا، ان الولد ده او ان الفقير ده يتعلم ويثقف وكلام ده كله، بدا فيه وعي في هذا الباب كتعليم عام، حتى تعليم عمران اللي تقريبا شبه مهمل تماما. التعليم الايماني شبه مهمل تماما، انه يعلم الايمان، دعم ايمان، وزي دعمه بدنيا دعمه ايمانيا. لا ده للأسف ده مهمل تماما، رغم ان دي مصيبة اصلا. يعني هو ذا الشخص الفقير اللي انت حرك شايفه، يعني هو في الغالب اصلا عنده أزمة إيمانية، لان سبحان رب الواحد شاف يعني لا نكاد نجد صالحا او امرأة صالحة معدم للدرجة اللي هو بقى عمال يمد ايده للناس ومتمرمط وكلام ده كله. مولاه بيتولى سبحان الله، رب وربنا بيوسع عليه وربنا بيبارك له حتى في القليل. في الغالب الناس دي عندها ازمات ايمانيه، انت بتروح تديله، بيروح يديلهم الفلوس، بيروحوا يجيبوا تلفزيون ويوصلوا نت ويجيب موبايل مش عارف ايه، واللي منهم بيشرب سجاير بيشرب، واللي بيشرب مخدرات بيشرب، واللي مش عارف يعني، ولا البنت تروح تجيب لبس يعني، واللي بيقعد بقى بيتشاف. ده واقع فعلا في هذه المناطق، هم عندهم ازمه ايمانيه اكتر ما عندهم ازمه بدنيه. يعني في رأيي الشخصي، ممكن أكون مصيبة مخطئ، إن أصلا المسألة الإيمانية، وهذه من فروض الكفايات أصلا، من فروض الكفايات اللي واجب على المسلمين، زي ما قال الإمام الجويني وغيره، اللي واجب على المسلمين إن هم يسدوها. لو مش مسدودة لازم يسدوها، لازم يسد هذه الثغرات، يعني لازم هذه الفجوات تسد، الحاجات دي لازم تسد، واجب علينا أصلا. مين للإيمان، مين للقرآن؟ يعني في إغاثة بدنية، طب فين الإغاثة الإيمانية؟ فين الإغاثة القرآنية؟ المصيبة يعني في وسط هذه الفئات، انتوا لو رحتوا سألتهم هتتصدموا أصلا، كعلم بس فضلا عن العمل بقى، يعني كألفاظ فضلا عن الإيمان، يعني لا، مصيبة كبيرة جدا. وهو عذرا يعني لو إنه ما وجدش ما يطعمه هيموت، يعني هيموت جوعا معذور عند الله بقى، يعني انما لو هو اصلا ما صلاش، ما مثلا ما يعرفش كتاب ربنا، ما الحاجات، ما ايمانه في، يعني فين ده اصلا؟ ربنا عارفنا ممكن يموت كافر، يموت عاصي لله سبحانه بحمده. وبالعكس سبحان الله، لما بيتعلموا الايمان ده بيخفف عليهم ما هم فيه، يعني ده اصلا بيعمل لهم نوع من الايه، من تحسن الحاله الوجدانيه، يعني ده هو بيترقى وجدانيا، ويترقى بدنيا بعد كده سبحان الله، بيقدروا يواجهوا الظروف اللي هم عايشين فيها، سواء كان بالمرض او كان بالعوز او كان من الظروف الاجتماعيه الصعبه، بيحسنهم اصلا بدنيا اصلا، بل بالعكس بقى عندهم من الطاقه والكلام ده، انه يقدر يشتغل ويعمل او يدرس، ويقدر يحسن من وضعه المادي. فهذا اللي هم طبعا بيتكلموا عليه، يقول لك الدعم النفسي بقى، الدعم النفسي وسايكولوجيكال سبورت، ودعموهم نفسيا هيعملوا، ودعموهم معلش فين الايماني؟ هو الايماني هو اصلا الاساس، الكلام ده في واحد مثلا مسلم، ده هو الاساس. فعشان كده بقول حتى يعني الواحد مثلا بقى، احنا مثلا كان عندنا برنامج في اخوانكم لرعايه احبابنا الايتام الكرام، فاحنا كنت بقول يعني كنا دايما الحمد لله شغلنا كده، يعني 90% 90% لو انا معايا جنيه ومعايا 10 جنيه يبقى 9 جنيهات لخدمة الإيمان، للإنفاق عليه في باب خدمة إيمانه، تمام؟ الخدمة الإيمانية والوجدانية، خلاص؟ ده أساسي. ودي بقى لو في فرصة للخدمة العمرانية ناخد منها مثلا 3 جنيه ولا 2 جنيه، 3 جنيه مثلا للعمران، للتعليم، يتعلم مهارات، يتعلم حاجات مهمة، يتعلم ويثقف وكلام ده، وجنيه يكون للجزء البدني، جنيه يسهم في أكله، يسهم في لبسه، بس يسهم في المكان اللي هو عايش فيه، يبقى كده مش أكتر من كده. وللأسف الشديد طبعا، بما إن مفيش تكاتف ما بين الناس العاملين في هذه الأبواب، فمفيش إيه يعني، الناس للأسف الشديد تلاقوهم يعني لو في تكاتف هيبقى في ناس بتشتغل في المنطقة بتاعت الجنيه دي وخلاص، ما يشتغلوش بأكتر من جنيه، وناس بتشتغل في المنطقة بتاعت الستة جنيه الإيمانية وما يشتغلوش بأكتر من 6 جنيه، وناس بتشتغل في المنطقة بتاعت 3 جنيه ما يشتغلوش بأكتر من 3 جنيه ولا بأقل منها، تمام؟ ويمكن حتى سبحان الله اللي حصل في رمضان ده هو مثال صارخ على ذلك. يعني في رمضان هتلاقي حضرتك مثلا عمال بتجهز وجبات وبتطعم مثلا الناس اللي ما بتفطرش، أو بتدي مثلا الناس، ودي حاجة جميلة وكويسة، أيوة ماشي كويس جدا، وحضرتك بتقول أنا بساعدهم على الصوم، ماشي، وفي الغالب انت مش بتساعد على الصوم، انت حابب تطعمه بس في الشهر الكريم ده، وده ما فيهوش مشكله، وده من سنن هذا الشهر. النبي كان اجود ما يكون بالخير في رمضان، هو كان الريح المرسله، من اجود ما يكون بالخير في رمضان، لان يعني، وخصوصا حين ياتي جبريل فيدرسه القران، لا باس بذلك. لكن بقى انت حضرتك النهارده لما عملت وجبه اطعام مثلا كانت تكلفتها 25 جنيه. طيب عملت ايه لايمانه بقى؟ عملت ايه لنفس الشخص اللي انت بعت له ده؟ شخص يعني انت مثلا دلوقتي حضرتك بتقول انا عملنا الحمد لله، انا عملت 10 وجبات كلفت 250 جنيه. تمام كده؟ ال 10 وجبات دول ابرك منهم بقى، انا في رايي ان حضرتك شخص واحد خلاص يعمل له وجبه ب 25 جنيه، وادعم صلاته ب 50 جنيه. ادعم صلاته ب 50 جنيه، هاته هو وكام واحد، وهاتهم مسجد، هاتهم جمعيه خيريه، هاتهم مؤسسه قرانيه، وقعد معاهم حد وقول لهم انتوا بعد ما تخلصوا هتاخدوا كل واحد ياخد 20 جنيه 30 جنيه. هاتوا وحطوا له 50 جنيه لدعم صلاته. حد يعلمه الصلاة وينبهه على الصلاة ويكلمه عن الصلاة. 50 جنيه ده يا سيدي كنت هتدي راتب حتى للي هيعلم صلاته ده مثلا، اللي هيجي لهم يقعد معاهم الساعتين ده، دول هتدي له 20 جنيه، وتدي 30 جنيه دي للمستفيد، ده أبرك عند الله. هاته في نفس المجلس ياخد حاجة للإطعام مثلا، حاجة عشان تبقى أنت متأكد، ياخد حاجة للإطعام كذا وياخد الحاجات التانية. بلاش تجيبه بقى، ابعت له حد في البيت، تبعت حد في البيت، الناس اللي بتروح زي ما بيوصلوا له كذا، يقول له معلش اسمح لي بس اقعد معاك 10 دقايق بس، 10 دقايق او ربع ساعة نتكلم عن الصلاة، كلمه عن كتاب الله، علمه آية من كتاب الله. للأسف احنا الكلام ده مش مفكرش، احنا بنستسهل، هات اكل وارمي، هات لبس وارمي، هات مش عارف ايه وارمي وخلاص. قوم بالكلام ده بنفسك، حتى انت طالما انت حبيت شريك في هذا الباب قوم بالكلام ده بنفسك. فدي دي حاجه موجوده في الواقع للاسف. وحد يقول لك يا عم الدكتور ما فيش، ويا عم الشيخ مش لاقيين، لا فيه ولاقيين عادي على فكره. يعني معلش المشايخ اللي هم بيحفظوا القران دول، او المدرسين مثلا بتوع الدين ولا بتوع التربيه الاسلاميه ولا بتوع الازهر، اللي مع احترامي يعني الواحد فيهم مسكين علشان بس يعرف يحصل لقمه عيشه، يروح يلف هنا وهنا وهنا يدي دروس ويعمل ويودي، ولا مش عارف يجمعوا له مش عارف 5 6 اولاد، والخمس ست اولاد دول هو يروح مثلا بيدوهم درس في الشهر كله على بعضه ب 300 جنيه بياخد من العيل 50 جنيه. نفس الشخص ده معذره لو انت اديته 300 جنيه دي في الشهر، قلت له انا هعمل لك مجموعه، المجموعه دي مثلا من 5 شباب مثلا من اللي هم اللي بيسموهم المهمشين اخواننا في المغرب، الفئه المهمشه او الهشه، واحنا في مصر بيقول الفقراء والمعدمين. يعني تقول له واحده مثلا هي تقول انا شغاله معلمه قران، انا شغاله محفظه، انا شغاله مش عارف ايه، حط له قول له انا عايزك بس تركز لي، علمهم الصلاه، علمهم الاذكار، علمهم الدين، علمهم كذا. ويا عم موجودين على فكره كتير، موجودين على فكره كتير، مش موجود حتى نقوم بالكلام ده بنفسنا. احنا لو كل حد كده يكون مجموعه الفقراء دول بيعزمهم في البيت، بيعزمهم في بيوتنا، يعني ايه المشكله؟ اما واحده كده 5 6 ستات كده يعني بسيطات من دول، 5 6 نساء من اللي هم او 5 6 بنات مثلا في 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 سن مثلا الشباب، تكون واحده تعزمهم في بيتها، تعزمهم على الغداء ولا تعزمهم على حاجه كويسه، ولا تعزمهم تاخدهم في مكان تعزمهم وتكلمهم كانهم اصدقائها، او تبقى عامله لهم موعد بتقابلهم يقعدوا معاها الموعد تكلمهم بعد في الاخر تديهم، او العكس. يعني ايه المشكله في كده؟ نعرف على فكره نقدر نعمل كده، بس هي دي الفكره بقى، فكره ان احنا يعني الناس ما بتاخدش بالها من بعد مهم قوي في العطاء في 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 القران الكريم، او فلسفه العطاء في القران، او السمات المميزه لمفهوم العطاء في القران الكريم. حاجه خطيره قوي اسمها الاحسان. دايما احسن الشيء اكمله واجمله. العطاء اتوصف بانه احسان، ليه اتوصف بانه احسان؟ اولا عشان يبقى الاكمل. يعني لما نفكر نعطي، نعطي اكمل عطاء، العطاء اللي هو يبقى ايماني ووجداني، ماشي، او على مستوى الايمان والوجدان والابدان. يعني يفضل وكل حاجه بنسبها يبقى الاكمل والاجمل. الاجمل علشان يبقى فيه اللي بسميه دايما اللمسات الجماليه. اطعمونا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما اطعمكم لوجه الله لن نرد منكم جزاء ولا شكورا. على حبه، يعني تبقى احب حاجه واكرم حاجه. ربنا ما قالش كلا بل لا تعطون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. العطاء الذي يخلفه كريما، العطاء باكرام، باكرام. فالابعاد، الابعاد الجماليه في العطاء، الابعاد الجماليه في العطاء. يبقى احسان، احسان عشان يبقى العطاء اكمل، العطاء اكمله، اكمله يعني اكمله في حاجات كتيره، اكمله كما واكمله كيفا، اكمله في مساله مراعاته للجوانب المختلفه واوزانها. يراعي الابدان، يراعي الوجدان، يراعي الايمان، ويقدم الايمان على الوجدان على الابدان، ويقدم الوجدان على الابدان كده، واخد نسب. يعني خلينا اقول كده يعني تجوزا، يعني رفلي كده، ان 6 3 1 مثلا مثلا يعني، تمام. ده حاجه اساسيه في اكمله. اجمله ان هو يكون في مراعاه الابعاد الجماليه. ستنا عائشه كان بيوصل منها مراعاه، بيوصل بها مراعاه الابعاد الجماليه، انها كانت تطيب الصدقه. تقول فانها تقع في ايه؟ في يد الله اولا، فإنها تقع في يد الله أولا. يعني تطيب الصدقة تقع في يد الله أولا. شوفوا مراعاة الأبعاد الجمالية، مش لازم بقى عشان أدي الإنسان الفقير أديله حاجة معفنة وريحتها وحشة ومحطوطة في كيس معفن وبتاع مش عارف مكتوب عليه إيه عذرا في اللفظ، لا، ليه ما تكونش في حاجة شيك شكلها جميل، تكون يعني حاجات بسيطة لكن هي فيها إكرام الإنسان. النقطة الثالثة إن يراعى فيه الإحسان الشرعي. يعني إيه الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الإنسان لما يعمل الكلام ده بقى يراقب ربه. أنت الإنسان يشهد كده، يشهد إن إيه؟ إن ربنا سبحانه بحمده، يشهد إن ربنا سبحانه بحمده إن أنت يعني أنت تقف أمام الله الآن وبتقوم بالعمل ده، هتقوم به إزاي؟ وربك قال لك كيف تقوم به؟ يشهد خلاص، لو مش قادر يشهد دي يشهد ان ايه؟ ان هو يقوم بالعمل الان الله يراقبه. كيف سيقوم به؟ سيقوم به على مراد الله. يعني اكيد هيعمل هيستفرغ وسعه ليرضي ربه سبحانه بحمده. فيعني يبقى القيام به على منهاج الاحسان، على منهاج الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. على منهاج الاحسان، على منهاج فعل الاكمل والاجمل. القيام بهذا العطاء على منهج الإحسان. فهرجع للنقطة الأساسية وهي ترشيد هذا العمل الخيري. معلش أنا الشيء بشيء يذكر إن أما وإذ فتح الباب خصوصا في هذا الشهر الفضيل، فياريت الناس لما يعني تفكر تعطي تبقى كده، يعني ما إيه لا يعني أصل كده كده أنا بستثمر. يعني أنت حضرتك لو قدامك استثمار إن الجنيه يجيب 3 جنيه، قدامك استثمار ان الجنيه يجيب 300 جنيه، يعني اي عاقل ذاك الذي يكسل، ماشي، يكسل او يبخل على نفسه بال 300 جنيه؟ هي دي الفكره. الفكره ان انت الجنيه في باب الايمان يجيب 300 جنيه، يعني خلاص الجنيه ده يعني الجنيه باحسان يجيب 300 جنيه، الجنيه باحسان يجيب 300 جنيه، ماشي. يعني هذه القضية، ما الإنسان يعني ما يتكاسلش أو ما يبخلش على نفسه بهذا الخير في هذه الأبواب. المهم يعني الشاهد، فطبعا ده اللي هيج علينا كل هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقوا فإني أريد وأنا أبعث بعثا، قال لهم تصدقوا فإني أريد وأنا أبعث بعثا. طيب، قال فقال عبد الرحمن بن عوف، احنا في انفاق سيدنا عبد الرحمن بن عوف نعود إليه. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن عندي 4000، 2000 أقرضهم الله و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. الله، شوف الجمال. يعني مين مننا النهاردة لما جاي يقول يعني بيتكلم بشفافية دي، سبحان الله، هم بيعتبروا مالهم مش مالهم، هو مال الله وما عندهمش، سبحان الله، عندهم هذه الشفافية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله أنا لكل اللي عندي في البيت، أنا عندي دلوقتي 4000، 2000 يقرضهم الله و2000. شوف هم يعني عندهم المفهوم حاضر، مفهوم فعلا من ذا الذي يقرض الله قرض. قلت لكم ده المعنى اللي قلب معايا الدنيا في سورة الحديد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فايه فيضاعفه له. يعني فكرة ان انت يقرض الله، يعني سبحان الله، قلنا سيدنا ابو الدحدح لما سمع بس يا رسول الله الله يطلب منا القرض، الله يستقرضنا، ربنا بيستقرض ده. يعني انت متخيل كده لما الواحد، يعني صح، لك كنت اقول له تخيل مثلا واحد كده هو مثلا ملياردير، تخيل مثلا بيل جيتس، ولا تخيل الـ ستيف جوبز مثلا، خلاص، ولا تخيل ايلون ماسك، اللي هم الناس بقى اللي هم في العشرة المليارديرات في العالم دول. تخيل قال لك معلش كنت محتاج منك 2000 جنيه سلف، محدش بيتردد اصلا، لان هو بيحس انه ايه، يعني بيفتخر انه اقرض ستيف جوبز ولا ايلون ماسك، بيفتخر انه اقرض الشخص ده، افتخر بكده اصلا، ان انا يعني ده اقرضت هذا الرجل، بيفتخر باقراضه، ما بيبقاش قلقان انه اقرضه، ما بيقولش فلوسي رايحه، بيقول لك حتى لو ما رديش الفلوس ده انا يبقى ليا عنده بيها يد. الناس اللي هم مثلا تلاقوهم المقاولين والناس اللي هم البيزنس مان، احيانا بيجي لهم في ظروف شغلهم ان ما يبقاش في جيبه جنيه، ويروح يتسلف اللي هيجيب بيه اللحمه لعياله مثلا النهارده. فاغلب الناس تلاقوهم ما بيجدوش ادنى اشكال في انهم يقترضوا من الناس، لان الناس حابه تقرضهم اصلا. سبحان الله، اللي بنشوف الكلام ده في الدنيا، حتى في مثلا واحد عنده مثلا مشروع ضخم وما شاء الله ناجح جدا، وجاء قال للناس يا جماعة في أسهم، احنا أسهم كذا ولا أقرضونا، اللي يقول واحد أقرضني عشان عندي مشروع بتاعي، يقول له خد، ما بترددش وبيفكرش. سبحان الله، ليه احنا بقى لما ربنا بيستقرضنا ما بنفكرش كده؟ ده مما يحزن ويوجع. ليه لما ربنا بيستقرضنا ما بنفكرش كده؟ ما بنفكرش ان شرف لينا اصلا ان ربنا يعني استقرضنا، انه يسمح لنا ان احنا نقرض، وهو نفسنا في النهايه ربنا مش هي يعني مش هيعود عليه منه شيء اصلا. ليه ما بنشعرش يعني بالفخر ده؟ يعني ليه ما بنحسش بقد ايه دي نعمه كبيره من الله واكرام منه لينا اصلا، وحاجة عظيمة انه اختارنا احنا اصلا ان هو يستقرضنا؟ ليه ما بنشعرش بكده؟ ليه ما بيشعرش؟ ليه الواحد فينا بقى متردد ومتلكئ ومش عارف ايه، رغم انه اصلا في الحقيقة انت اصلا يعني انت موعود بشكل واضح، فيضاعفه له اضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط، فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يعني مين في الدنيا ان انت اللي هتقرضه جنيه يديهولك 700 جنيه هو يضاعف لما يشاء؟ ربنا سبحان الله، يعني من تصدق بصدقة بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها، لو حكم يربي أحدكم فلوه المهر الصغير حتى تصير مثل الجبل. يعني قولوا لي بالله عليكم، مين في الأرض مين نتاجر معاه؟ لذلك لا تجارة أربح من التجارة مع الله. مين نتاجر معاه؟ الدقيقة مش ب700 دقيقة، بجبل. شفتوا يعني شوفوا معلش، قيسوا كده، قيسوا عدل التمرة ها بالنسبة للجبل، سواء بوحدة الحجوم أو وحدة الأوزان، إيه حجم عدل التمرة ده؟ مش عدل التمرة، تمرة قد كده، إيه حجم التمرة بالنسبة للجبل؟ الجبل كم مرة قد التمرة؟ مليون مرة. طب الأوزان الجبل قد إيه قد التمرة؟ مثلا 5 مليون مرة. أنتوا متخيلين يعني مين اللي إحنا بنتعامل معاه؟ أيا كان بنتاجر معاه أو بنتعامل معاه، بيديني بالدقيقة اللي بنفقها من جهدي 5 مليون، يحاسبني عليك انها 5 مليون دقيقة، بيديني يعني بذرة الجهد من جهدي، بكل اتي بي اتحرق، كل اتي بي بذلتها، وحدة طاقة بذلتها، بيديني عليها، يحاسبني عليها انها 5 مليون. مين كل دقيقة كل لحظة فكرت فيها، كل فكرة جت في راسي من ابواب الخير او من تفكير في الخير، بيحاسبني عليك انها 5 مليون. مين اصلا كده؟ مين كل جنيه طلع من جيبي بيحاسبني عليك انه 5 مليون؟ في تجاره اربح من التجاره مع الله؟ فاحنا موعودين فيضاعفه له اضعافا كثيره. سبحان الله، يعني كمثل حبه انبتت 7 سنابل، ماشي، في كل سنبوله الواحده ب7، في كل سنبوله 100 حبه، بقى 700، والله يضاعف لمن يشاء. كمان ده ممكن اكتر من كده، يعني 700 حسنة بعشر أمثالها، ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. يعني مين أصلا مين يعاملنا كده؟ لا تجارة أربح من التجارة مع الله، وتجارة لن تبور سبحان ربي. يعني والعظيم أن ربنا وعد، يعني قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين، يعني هذا وعد من ربي سبحانه وتعالى. يعني والموجع كمان ان اصلا اللي في ايدك ده مش بتاعك، واتوهم من الله الذي اتاكم اصلا. فالعجيبه هنا ان الانسان يبقى عارف كل الكلام ده، ولما يستقرضه ربه، لما يجد باب خير يقول لك يا عم هو ربي يستقرضني ازاي بقى دكتور، هو ربنا هو اللي بيطلب مني القرض؟ والله لو ربنا طلب مني ما اقدرش اقول لا. الموضوع مش كده. في حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعود، قل يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، قل يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما استطعمك عبدي فلان؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يعني لما أنت يجي قدامك باب خير، حد يدعوك باب من أبواب الخير، تصور ده مثلا، يعني سبحان الله، تصور ده مثلا لما انت يطلب منك انك تطعم عبد من عباد الله، فانت احسنت العبد من عباد الله بالطعام. تخيل بقى لما يطلب منك انك تخدم كلام الله، ماشي، تنفق في خدمه كلام الله، تمام كده، ولعبد من عباد الله، يعني جماعه الحسنيين وعباد الله. انت هنا في الاطعام خدمت عباد الله، المره دي انت خدمت عباد الله، ماشي، وخدمت كلام الله. ايه الروعة دي؟ زي مثلا اللي بينفق في مسجد، انت خدمت ايه؟ خدمت عباد الله، ايوه، وخدمت ايه؟ خدمت الصلاه، هذه الشعيره العظيمه من شعائر الله. والقران كمان متميز بانه كلام الله مباشره، يعني حاجه عظيمه جدا، حاجه ضخمه ضخمه. فاذا دعي المرء لذلك، اذا دعي المرء لذلك، هو ده، هذا هو الاستقراض، هذا هو الاستقراض، خلاص. فالمفهوم ده حاضر عند الصحابة، مفهوم الإقراض، مفهوم إن الله يستقرضهم، الله يطلب منا القرض. سيدنا أبو دحدح لما سمع كده الناس، الله يطلب منا القرض، أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي هذا، مستاني مستاني كله بكل ما فيه مستاني، ويقوم يا أم الدحدح اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي، مستان بتاعي، سبحان الله. وتخرج الست ومنتهى الرضا، ناس عايشة على المفهوم ده، فاهمين كويس جدا إن إحنا لله، احنا كلنا ملك ربنا، لا يبخل المرء على ربه ابدا باي شيء. وبعدين سبحان الله، يعني الواحد لو حد من اهل الفضل عليه في الدنيا يقول له اقسم بالله انا عمري ما ابخل عليك باي حاجه، وسبحان الله كيف يبخل المرء على ربه. يعني الواحد فين يقول يا رب ما ابخلش عليك بحاجه، انا مش عايزك بقى يعني تبقى متصور انك بتبخل على ربنا، انت في الحقيقه بتبخل على نفسك، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، هو أغنى ما يكون عنا ونحن أفقر ما نكون إليه، هو الغني سبحانه بحمده تمام الاستغناء عنا مع كمال الإغناء لنا، سبحان الله بحمده. فأنت لازم تكون مستحضر المعنى ده، مستحضر أن أنت أصلا أنت اللي محتاج لربك، مش ربك اللي محتاج لك، أنت اللي محتاج لأبواب الخير اللي تجري وراها، مش هي اللي تجري وراك أصلا. هذا المفهوم. شوف ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له انا هم 4000 لقردهم و2000 لعيالي، وبرضه ال2000 اللي قالوا دي هي مش هواه برضه، اصل اهلي بقوا صعبين عليا، لا، علشان كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وخيرها دينار تنفقه على اهل بيتك، عشان برضه هو فاهم ان هو مطالب بده برضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: بارك الله لك فيما اعطيت، وبارك لك فيما امسكت. وده والله هو ده، يعني هو ده المحك والله يا اخواني واخواتي، البركه. الإنسان أصلا ممكن يكون عنده ملايير ملايير ولا يبارك له فيها، وده مفهوم الناس بتاخدش بالها منه إطلاقا، مفهوم البركة التي فيما تكون فيما تبقى. يبارك الله لنا فيما أعطينا، يعني البركة قلنا فيها ثلاث أبعاد مهمة جدا، يعني أول بعد الثبوت، الثبوت يثبت هذا الخير، بركة الناقة ثبت. البعد الثاني التنزه عن المكدرات، يعني الإنسان سبحان الله يتنزه هذا الأمر عن المكدرات والمنغصات والمؤذيات. النقطة الثالثة الزيادة والنماء، يزيد الله وينمي. احنا دائما نتخيل البركة عن الحاجات تزيد وتنمو، بس لا، فوقات البركة انها تثبت، الشيء ده يثبت ما يزولش، ممكن الإنسان بذنوبه كان هيزول أصلا الخير اللي هو فيه ده، فيقول لك فين يا عم البركة دي؟ من البركة انه ما زالش، من البركة انه نغص عن المكدرات، انك كنت بتتعب في التحصيل ومش عارف بتعمل ايه وبيطلع عينك مش عارف كذا، وممكن برضه ما ياخدش باله من اللقطة دي. المعنى الثالث البركة الزيادة بقى، انه زاد خلاص، زاد بعد كده، فالناس مش في دماغها انه بارك الا انه زاد. وبارك لك فيما امسكت، ممكن هي الالفين هتبقى اربعة تبقى خمسة، لا زي ما هي، بس سبحان ربي بقيت بقت نافعة اكثر، مفيش حاجة منها بتروح، نغصت عن المكدرات او ان حاجة منها تهدر، وسبحان الله وبارك الله فيها، الشيء القليل ده يعطي الشيء الكثير. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أربعين أوقية، الأوقية عبارة عن أربعين درهما، يعني أربعين درهم من الذهب، يعني هو أربعين في أربعين، خلاص، أربعين في أربعين، ماشي، ادي الصفرين و16، 1600 درهم ذهب جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، 1600 درهم ذهب جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، انتوا متخيلين 1600 درهم ذهب جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما يبدو ان هذا ربما كان في ايه، في يعني اما ان هو الالفين الاربعة الاف دي، هم الالفين دول هم الاربعين اوقية، او يعني بس بحسبة تانية لا تحضرني الآن، أو إن هم غيرهم. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في إنفاق عبد الرحمن بن عوف يوم تبوك اختلافا شوء، أصح الطرق فيه أنه أنفق 8000 درهم، 8000 درهم. فدلوقتي يبقى على ما يبدو، على ما يبدو أن 16000 دي ماشي، دي 40 أوقية، 8000 درهم دي كأنها هي نصف هذا المبلغ. فالشاهد يعني الشاهد ان سبحان الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف هنا رجلا غنيا، رجلا موسرا، بصرف النظر عن المبلغ اللي هو أنفقه كان بالضبط، بس شفنا سبحان الله برضو حرصه على المجاهدة بماله ونفسه، المجاهدة بماله المجاهدة بنفسه، انه ما يدخر شيئا، وان فعلا في يعني ما قيمة المال، ما قيمة المال. يعني سبحان الله كنت بشوف مقالة كده للناس بتتكلم عن فكرة ايه، ناس بتتكلم عن فكرة الفلوس ايه لازمتها لما انت ما تستمتعش بيها وما تعيش بيها دلوقتي، يعني انك ادخرت لا طب ما تعيش كويس وتاكل كويس وتشرب كويس والكلام ده كله. طيب وناس تانيين يقول لك مقالة تانية لا يعني انت ما تسيبش لعيالك فلوس، لا استثمر فيه، يعني بدل ما انت تسيب له فلوس لا عيشه كويس واكله كويس شربه كويس وعلمه كويس وانفق على تعليمه وعلى مهاراته، احسن من انك تسيب له فلوس وهو اساسا كان يعني ما عيشتوش كويس فهيفرتكها كلها، انه كان اصلا ما علمتوش كويس ومش عارف ايه، فحتى لو باقي له حتى لو انت فايت له حتى 10 مليون هيفرتكها برضو، انك لو علمته هيقدر اصلا انه ينفق كويس والكلام ده كله. والكلام ده صح يعني من ناحيه الدنيويه المحضه صح، انا ايه قيمه المال ده اصلا لو انا هقعد اركنه واحوش واعمل وادي واقعد اعذب نفسي 10 سنين عشان مزنوقين شويه، اصل بنحوش عشان خاطر نجيب شقه تمليك نقعد فيها فنستريح لمده 10 سنين تانية. يا حاج انت اصلا عمرك 40 سنه، هتزنق نفسك 10 سنين عشان تستريح 10 سنين، اصلا انت ممكن ما تعيشهمش اصلا، مفيش داعي اصلا لهذا الكلام. يعني انا شخصيا ده واحد منطقي في الدنيا، مفيش داعي لهذا الكلام اصلا. طب بالنسبه بقى لاولادك انت برضو اصلا مش عارف مزنق عليهم وبتاع عشان احوش لهم فلوس وسيب لهم، والله يا ربك وسع عليك وجاء من خير خير، ما حدش قال اسرف برضو، بس لا انفق على تعليمهم كويس، تعليمهم الايماني وتعليمهم العمراني، انفق على ان انت تكون عندهم مهارات وكلام ده كله. طيب ده الكلام ده الناس بتقوله للدنيا. طب بقى من باب الاخره بقى، ايه قيمه المال لو ما دخلنيش الجنه؟ يعني احنا ربنا لما خلقنا في هذه الارض خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واعطانا ملكات وممتلكات، وربنا وجهنا الى استثمار هذه الملكات والممتلكات في ايه؟ في حصد الحسنات. ربنا اعطاني ملكات وممتلكات ووجهني لاستثمار هذه الملكات والممتلكات في حصد الحسنات، احصد حسنات اجمع حسنات عشان اخش الجنه. فما قيمه المال لو لم يحصد الانسان به حسنات؟ ما قيمه المال؟ يعني النهار ربنا اداني فلوس قيمته ان انا اكل بيه واشرب بيه وبرتع بيه، ولا عذرا يعني، ولا انا مش عارف اضيعه هنا واسرف هنا وانفق هنا، ده قيمته واجي يوم القيامه الاقي نفسي مفلس، دي مش قيمته. قيمة المال ان انا يكون وسيلة ادخل من خلالها الجنة، قيمة المال انه يعيننا على طاعة ربنا، انه يكون وسيلة لعنتي على طاعة تاني فخلينا استثمر من وقتي او من جهدي او من فكري في طاعة ربنا، ده قيمة المال. قيمة المال ان هو انا هو نفسه ادخل احصل من خلاله حسنات، او ان هو نفسه يديني من تفريغ الوقت والجهد والفكر اللي اقدر احصد بيه حسنات ادخل بيها الجنه. فمعلش يا ريت بس تفكروا فيها كده، ويعني واختم اليوم سبحان الله بآية كده يعني دايما افتكرها، قول الله سبحانه بحمده وما يغني عنه ماله اذا ترد، وما يغني عنه ماله اذا ترد، وما تغني عنه عياله إذا ترد، وما تغني عنه أقواله إذا ترد، وما تغني عنه أحواله إذا ترد. يعني ما الذي يغنيه عنك المال إذا ترد الإنسان في الأخير؟ وسبحان الله ربنا يقول والليل إذا يغشى النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فما من أعطى واتقى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترد. ايش اللي اغنى عنه ماله بقى؟ اذا تردى وهلك وضاع، اذا تردى في حالته الايمانيه، اذا تردى في مراتب الايمان، اذا تردى في نار جهنم يوم القيامه، يعني اذا تردى في 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 معارج او مدارج طاعه الله في الدنيا، او تردى في نار جهنم يوم القيامه، ما يغني عنه ماله. سبحان الله يسر العسره، سبحان الله عسرت احواله وما اغنى عنه ماله، عسرت احواله وما اغنى عنه ماله. شغل أنا بالأصل في الأخير وما يغني عنه ماله إذا تردى. هي دي القضية. يعني ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني ماليه، يعني ما أغنى عني ماليه، ما أغنى سنها، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيننا على أن نعيش لما خلقنا له، ونسأله سبحانه وبحمده أن ييسرنا اليسرى وأن ييسر لنا طاعته، ونسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على حسن استثمار ما أتانا إياه من ملكات وممتلكات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.